تجمعهم وفي الترتيل تسمعهم رسول الله أسوتهم وسيرته لهم نبرة بيوت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إخواني وأخواتي أحبابنا في الله تبارك وتعالى، تعالوا معا ربع ساعة نقضيها لكي نستبصر طريقنا لبناء أسرة ربانية وليست أسرة شيطانية. نحن نبذل الساعات على الطعام وإعداد الطعام وتسمين الأبدان، خلينا نؤدي بعض هذه الأوقات ربع ساعة مع بعضنا بإذن الله لكي نبني عقلا راشدا وقلبا حيا بذكر الله تبارك وتعالى وجسدا قويا فتيا وأسرة مترابطة، أسرة ربانية وليست أسرة شيطانية. كنا نتحدث عن أهداف الزواج في الإسلام، وقلنا أن في 5 أهداف تترابط بعضها مع البعض. احنا لا نتزوج لأن يعني شهوة وتملأ النفس أو أنا كبرت بالسن فالشيء طبيعي، وإنما أنا أحقق مراد الله عز وجل وأنوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل. وإن من سنتي النكاح، إن في رب واحد اللي يعيش وحده سبحانه وتعالى ويستغني عن الخلق جميعا هو الله الصمد الذي يستغني عن الخلق جميعا ولا يستغني شيء من الخلق عنه، فلا يستغني رجل عن امرأة ولا امرأة عن رجل. وبالتالي احنا بنحقق سنة من سنن الله عز وجل في هذا الكون وهو الزوجية في كل شيء. وبعدين الانطلاق بهذه العقيدة يجعل في حب قلبي ان شاء الله، لان القلوب دي بين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وانا بقول الازواج لو حبوا ان هم يعملوا حاجات لوجه بعض عشان يحبوا بعض، القلوب بتاعتهم مش بايديهم، فما يقدروش يوصلوا الى هذا الحب. فهو بيعمل لوجه زوجته وزوجته بتعمل لوجهه، وبعدين يتقشوا بعض، يدخلوا في معركة مع بعض، وكل واحد بيعمل استرضاء الاخر. انا بقول كل واحد يشتغل كده، بيشتغل لرضا الله وهي بتشتغل لرضا الله، يوم ربنا يجمع قلبيهما معا فوق خالص. القلوب بين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا اجتمعت القلوب وتفاهمت العقول كان الاستمتاع والإشباع الجسدي. فهذا الاستمتاع والإشباع الجسدي بيغطي جانبين، جانب الكم في الإشباع والكيف في الاستمتاع. واحد جعان فيأكل كمية طعام تكفيه ولذة مع كل لقمة يأكلها في هذا الطعام، يوم تغنيه ولا خلاص أنا يعني شبعته واستمتعته. وبعدين هذا الإشباع وذاك الاستمتاع يفضي، يعني فأتوا حرثكم أم ناشئتم وابتغوا ما كتب الله لكم أولاد. طب جم أولاد بقوا أمانات في التربية، ما نحل والد ولده خيرا من أدب حسن. طب هؤلاء الأولاد بيقووا اللحمة بين الزوجين أولا، ويقووا اللحمة بين عائلتين ثانيا. وربنا بيقول فجعله نسبا، الولد ينسب لإيه؟ لأهل أبيه. وبعدين يبقى له ارتباط برحم من جهة أمه، ويبقى أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وحقوق ذوي القربى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. تحول القرية والمجتمع والمكان إلى شبكة من العلاقات القوية، يبقى الناس تتكلم في الحقوق لك لا ده احنا أهل، ده احنا قرايب، ده احنا نسب، ده احنا أرحام، ده عيب ما يصحش. فتتحول هذه إلى يعني حائط يسد أبواب الشرور وأبواب للعطاء والمساندة والمعاونة والمؤانسة والرعاية والعناية والكفالة والحماية. كل دي تأتي من الأسرة. ما احنا قلنا في بداية البرنامج خالص الأسرة معناها ايه؟ الأسرة عصبية أو جماعة تتعصب لك، ما لك أسرة انحلت بك عسرة، تقف معك في الأزمات وفي الشدائد وتستقوي بها على صروف الحياة. فهذا التقارب الاجتماعي هدف رئيسي جدا، وأساسي جدا، ولا بد أن كل واحد لما يتفاهم مع زوجته يبقى عارف أن ده جزء من واجباته الاجتماعية. فمهما أكرمت زوجتك ولم تكرم أهلها فهناك يعني شرخ كبير في هذه الحياة الزوجية. إذا أكرمت زوجك بأعلى درجة، كثير من النساء يقول لك أنا مسؤولة فقط عن زوجي، كلام مش صحيح أبدا. أنت مسؤولة عن زوجك وعن بر أهل زوجك، والرجل مسؤول عن زوجته وعن بر أهل زوجته أيضا، لأن العقد لحمة قوية جدا. بمجرد العقد وليس الدخول تتحول أم الزوجة إلى أم حقيقية، تتحول. ما كانتش ممكن تنكشف عليه، دلوقتي تقدر تقعد من غير حجاب معاه. ما يقدرش يسلم عليها قبل عقد الزواج، يقدر يسلم عليها. يعني فيه خلاص بقى ابنها فعلا. ولذلك لا يجوز شرعا تتحول الى حرمة مؤبدة. اذا مات الزوج لا قدر الله، عفوا اذا ماتت الزوجة لا قدر الله، لا يستطيع هذا الزوج ابدا ان هو يروح يتجوز أمها. يقول لما جيب أم العيال يعني والدة زوجتي اللي ماتت هي تقوم بالأولاد. يفترض أن أم الزوجة كان زوجها توفي، وبعدين الشخص زوجته توفيت أصبح هو مالوش زوجة، وأم زوجته زوجها توفي أصلا أو طلقت، ما يقولش لا خلاص هاتها بقى تربي العيال. لا يجوز، لأن كانت أما له، أما له حقيقية. كذلك الزوجة لا يجوز لها أبدا أن تتزوج أبو الزوج. إذا مات الزوج ما يجيش أبو الزوج يقول لك أنا دول أحفادي خليني أرعاهم وأخذ مرات ابني أتزوجها عشان إيه يعني نشيل لحمنا وزيتنا في دقيقنا. هذا الكلام غير صحيح ولا يجوز شرعا. إذا في لحمة جديدة قوية نشأت من قضية الترابط الأسري. وإحنا بنقول يا جماعة لازم الأصول ده ترجع لينا تاني، لازم أصول أن يكون فيه كبير العيلة، والطفل يتعلم أن فيه كبير للعيلة، واللي ملوش كبير يشتري له كبير. وإذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، كل عيلة يبقى لها نقيب، يبقى لها رئيس، يبقى لها مسؤول، يبقى لها كبير. مش لازم كل حاجة نروح المحاكم ونروح للخصومات خارج دائرة الأسرة. داخل الأسرة وكلمة كبير العيلة أو كبير الأسرة تبقى ملزمة للكل، فيكون هناك نسيج اجتماعي يحل الأزمات ويقرب بين أفراد هذه العائلات، يؤدي إلى مجتمع مترابط. واحد في أزمة الكل واقف معاه، واحد في فرحة الكل واقف معاه، وينشأ الأولاد الصغار على هذه الصورة التي دعا بها سيدنا إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وإحنا نلاقي أن في أزمات كثيرة جدا بتحدث عند الناس بسبب عدم مراعاة هذه المسألة. مسألة إيه؟ اللي هي الأزمات العائلية، المشكلات العائلية اللي بتحدث بين الـ أهل الزوجة والزوج أو الزوجة، أهل الزوج والزوجة أو الزوج. وبعدين يبتدوا الآباء والأمهات يتحدثوا بها أمام الأبناء، وعن الأحقاد اللي بيعملوها، وعن المآلب اللي بيعملوها، وعن الاستغلال اللي بيعملوه لينا، وعن التشويه السمعة اللي حصل لينا. يوم الأولاد في النهاية تنشأ بأحقاد رديئة جدا. لو اصطلحوا مع بعض الكبار يظل الصغار منقوش في أعماق صدورهم أحقاد لا حصر لها، وبعدين يعني لا يثقون في أحد. يقول لك ده قرايبنا عملوا فينا البدع، ده بهدلونا اخر بهدله، ده انا رضعت من اول موعيت على الدنيا وام بتتكلم على خالتي او عمتي او عمي او خالي او جدي او جدتي. يعني هي ارضعتهم هذا الفساد وهذا الانحلال، فلا يرتبط باحد ولا يرتبط بقيم ولا تكون عنده ثوابت اخلاقيه. لان الثوابت الاخلاقيه تاتي منين كما يقول علماء الاجتماع؟ لازم يكون فيه عدد كبير من الناس بيفعل نفس هذه القيمة ويفعلها مرات كثيرة متعددة، يعني عدد كبير وعدد تكرار من العدد الكبير. فالمجتمع الإسلامي لما الناس كل 5 صلوات بيروح يصلوا، صلاة الجمعة كل أسبوع، صلاة العيدين كل سنة، الحج كل عام، فيروح الإنسان يشهد الخير وتشهد المرأة الخير وجماعة المسلمين فين؟ في صلاة العيدين. يروح الحج فيلاقوا إن ملايين واقفين مع بعض على العرفة. آه ده الخير ده يعني له ملايين الناس، مش 10-12 أب أم أخ أخ عم خال، لا لا لا، ده تيار، تيار قوي وتيار مؤثر وعميق. فده بيخلي الحقيقة فيه بناء اجتماعي مترابط جدا. ولذلك سيدنا إبراهيم لما عزل ابنه في مكان بعيد كان من أهم دعواته فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ناس أصحاب قلوب بتحب، ناس عندها حنو على الآخر، ناس عندها عدالة في التعامل، ناس عندها مكارم مروءات. في يوم الابن لما ينشأ في وسط هؤلاء ينشأ مش لوكيشن طيب من ناحية الحي اللي هو الراقي بالأبنية والشوارع والخدمات، لا، الحي الراقي بمن يسكن فيه من الناس الراشدين العاقلين ذوي المروءات النادرة. والعرب تقول المروءة النادرة في الأثواب الطاهرة. فاحنا عايزين نتعود على هذا النموذج، ان احنا ننشئ هذا النموذج. صحيح صار فيه انحطاط اخلاقي في الواقع وصار كل واحد بينهش من الثاني، الاب يقعد ياكل يشوف الحتة الحلوة ياكلها ويسيب الاولاد ياكلوا الباقي، او يسيب مراته لا تأكل شيئا، او الزوجة تنتهز الفرصة ان هي اللي بتطبخ وتنهش يعني الاهم حاجة في الاكل وتقدم الفتات للباقي، والاولاد يقعدوا يخطفوا من بعض على الطبق. انما تعليم الاولاد هذه القيم سواء داخل الاسرة الصغيرة او الاسرة الكبيرة، قيم الايثار، قيم الحب، قيم العطاء، قيم ان الانسان يظل عنده هذا الحنان والحدب على الاخرين وعنده شعور انه جزء من نسيج كبير. هذا التقارب الاجتماعي هو صمام امان من الانفلات الاخلاقي، من التحلل الاخلاقي، من الدخول في يعني قضايا المخدرات. يعني اكثر من 70% من ضحايا المخدرات مش لاقي نسيج اجتماعي يحتويه ويحن عليه ويشعره بالحب والحنان والقرب والوئام. فعايز يعني ينسى الهموم والالام يروح يعني يفتح بابا يعني على نفسه من النيران ومن الشقاء ومن التعب، يروح يشرب مخدرات عشان ينسى، عشان يخرج من هذا الوضع المؤلم الذي يعيش فيه. ولذلك احنا بنقول لازم الاهداف الخمسة دي تظل واضحة في ذهننا. وبقول لكل اسرة لما تعمل مراجعة في يعني يوم في السنة يقعد الزوج والزوجة والاولاد مع بعض ويتكلموا، يا ترى احنا بنحقق الاهداف الخمسة الموجودة فعلا ولا لا؟ احنا فعلا بنحقق يعني هدف يعني ان احنا الزوجية لهذا الكون، وبنتفاعل مع الكون بان زوجين يحتاج بعضهما الى بعض وليس يعني تراص زوجين جنب بعض، مصالح مشتركة دائمة ودائبة. وبعدين الهدف الثاني السكن والالف النفسي، بيتحقق ولا بيتحققش؟ الاستمتاع كيفا والاشباع كما الجسدي، هل بيتحقق ولا بيتحققش؟ وبعدين انجاب وحسن تربية الابناء، الهدف الرابع. الهدف الخامس اللي هو التقارب العائلي والاجتماعي وإيجاد هذه اللحمة القوية نسبا وصهرة، ناس تنصهر في بعض وتبدو كأنها فعلا صارت أسرة واحدة وصارت عائلة واحدة مترابطة. هذه أهم أهداف الزواج. أما كيف نحقق هذه الربانية في أهداف الزواج ونصل إلى هذه الأهداف، فنحن سنتحدث عن ذلك بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقات القادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا برحمته لما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.